أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريقة الثانية للتدخل لتطبيق المصادرة مثالها: وقد تفترض، قال وقد نفترض مجموعة من الحوادث يساوي احتمال أي حادثة منها احتمال نفيها. الكلام هنا في هذه الطريقة، يقول السيد الشهيد: لو كان لدينا مجموعة من الحوادث، وهذه الحوادث مجموعة من الحوادث احتمال وجودها واحتمال عدمها متساوي، من قبيل رمية النقد، قطعة النقد، فإن قطعة النقد عند رميها الشكل احتمالين: احتمال أن تظهر الكتابة واحتمال أن لا تظهر الكتابة، لو صورة لو كتابة، احتمال تظهر الكتابة واحتمال ما تظهر الكتابة، يعني تظهر الصورة. فإذا كل واحد من هذه الرميات تمثل حادثة وجود وحادثة عدم، يعني وجود ظهور الصورة أو عدم ظهور الصورة، أو قل ظهور الكتابة أو عدم ظهور الكتابة، يعني حادثة نجاح وعدم حادثة ماذا؟ فشل، يعني عدم نجاح. يقول: لو أخذنا قطعة النقد ورميناها 10 مرات مثلا، فنحن نعلم أن هناك سوف تكون لدينا 1024 حالة احتمال. لماذا؟ لأنه حاصل ضرب 2 × 2 × 2 إلى 10 مرات، 2 × 2 × 10 مرات، وراح يكون الناتج 1024 حالة، 1024 طرف، يعني 1024 طرف هن احتمالات. في الحقيقة احتمالات أن تكون مثلا ظهور الكتابة فقط بالرمية الأولى والبقية كلها صورة، احتمال الكتابة مو بالرمية الأولى، فقط في الرمية التاسعة والبقية كلهن كتابة، وهكذا احتمالات كثيرة. ثم احتمال مثلا تفترض صورتين للكتابة، تفترض يعني فرضيتين للكتابة، 4 فرضيات للكتابة، 5 فرضيات للكتابة، وذني 5 فرضيات هم يتوزعن مرة بالبداية مرة بالأخير مرة بالوسط وهكذا. إذن يكون مجموع هذه الصور هن 1024 يعني حالة. هذا احتمال أي حالة من هذه الحالات مساوي لغيرها، يعني ما هو احتمال أن تظهر بالبداية صورة كتابة والبقية كلهن صورة، احتمالها مساوي أن تظهر في الرمية التاسعة الكتابة والبقية كلهن صورة، هذا الاحتمال مساوي لهذا الاحتمال، يعني ماكو أي يعني أثر. يقول: إلا أنه نحن لو جئنا إلى هذه الرميات، فنجد أن ظهور الكتابة في الرمية الأولى والرمية الرابعة والرمية التاسعة والرمية العاشرة، كم حالة؟ 4 حالات. ظهور الكتابة في هذه الحالات الأربعة والبقية كلهن صورة أمر مو مستغرب، مثل إذا كل الرميات جميعها ظهرت ماذا؟ ظهرت كتابة، راح تكون هواي مستغربة أنه يعني كل الرميات اللي رميناهن كلهن طلعن ماذا؟ طلعن كتابة، فراح تكون أكثر مستغربة، راح تكون مستغربة. شنو الفرق؟ ما هو المميز الذي يميز حالة الرميات العشرة وكلهن ظهرن كتابة فتكون مستغربة، والحالة اللي أن تكون 4 صور، يعني 4 فرضيات، أن الرمية الأولى والرمية الرابعة والرمية التاسعة والرمية العاشرة يظهرن كتابة والبقية يظهرن صورة؟ لماذا الفرضيات أن تظهر 4 كتابة والبقية صورة مو غريبة، بينما الحالة التي يظهر الجميع فيها كتابة تكون غريبة؟ طبعا إحنا بشكل أولي لا شك أننا نقول أن الحالة تظهر 4 فرضية 4 كتابة والبقية كلهن صورة أقرب مما أنه الجميع يظهر ماذا؟ يظهر كتابة. لماذا؟ لأن الجميع يظهر كتابة إلى حالة واحدة فقط، إلها فرضية واحدة فقط، بينما حالة أن تطلع عندنا أربعة كتابة والبقية كلهن صورة، هذا إلها فرضيات متعددة، إذ ربما أربعة من البداية يطلعن، وربما أربعة من النص يطلعن، وربما موزعات. فإذا أكو فرص كثيرة، حالة توافيق 4 في 10 إلها فرص كثيرة جدا أن تظهر فرصة أربع احتمالات. لكننا لا نتحدث احتمالات بشكل عام، جاي نحدد نقول أن تكون الأولى فقط كتابة دون يعني مو أربعة كيفنا يعني نختار أي أربعة، وإنما أربعة محددة، يعني أربعة أن تكون الأولى كتابة، والرابعة فقط كتابة، والتاسعة فقط كتابة، والعاشرة فقط. فإذن هذه احتمالها محدد، مو مثل احتمال أنه نقول ما هي قيمة أن تظهر 4 من 10. طبعا 4 من 10 لها فرص كثيرة. ثم هذه أي ملاحظة، ثم ملاحظة أخرى أننا جاي نتكلم عن يعني عن هذه الحالة، ليست في فرضي أنه فتشخص مثلا إجا قال يابا أنه أنا راح أرمي قطعة النقد وراح تظهر في الحالة الأولى والرابعة والتاسعة والعاشرة كتابة دون بقية الرميات، وفعلا إجا رمى هذه الرمية ونجحت، يعني كلامه إجا مطابق 100%. هذه الحالة أيضا تكون مستغربة، كما تكون حالة أن جميع الرميات تكون مستغربة. إذا إحنا ما جاي نتحدث عن مثل هيك حالة، وإلا إذا مثل هيك حالة فاستغرابها نفس استغراب أن تكون جميع الرميات كلها كتابة. إذا بالحالتين أكو حالة استغراب. إذا كلامنا وين؟ كلامنا بغض النظر عن ذلك، لو هي أساسا نجي لهذه الحالة، يا حالة أن تظهر 4 مرات كتابة الأولى والرابعة والتاسعة والعاشرة، وقارناها بنفس الحالة أن تظهر الجميع كتابة، هناك علم إجمالي ثاني يتحكم في قوة الفرضية الأولى وضعف الفرضية الثانية. ما هو هذا العامل اللي على أساسه يقوم العلم الإجمالي الثاني؟ هو هذه المسألة، يجي يحددها السيشيل، وهو هذه المسألة، وهو أنه إحنا عدنا لكل رمية من الرميات إلها ظروف وعوامل. الرمية الأولى إلها ظروف وعوامل من قبيل الهواء وحركة اليد، قوة الدفع وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى رمي النقد والتحكم فيه. وهذه العوامل عادة يعني لا تكون متفقة، وإنما تكون مختلفة، بحيث الرمية الأولى عوامل وظروفها غير الرمية الثانية لها ظروفها وعواملها. اختلاف الظروف والحالات هذا أمر يعني عادة يكون أقوى من العناصر المشتركة التي تكون مشتركة في جميع الرميات. إذن من أجل أن يعني عندنا هذه الرميات، كل واحدة من هذه الرميات لها ظروفها الخاصة فيها، زين، ومن أجل أن تظهر النتيجة واحدة لازم إيش نفترض؟ لازم نفترض اتفاق هذه الرميات العشرة بالظروف والأحوال المؤثرة فيها. فاتفاق الظروف في جميع هذه الحوادث دائما أضعف من حالة الاختلاف اللي موجودة في بين هذه الرميات. فإذا كان الاختلاف أضعاف يعني الاتفاق أضعاف والاختلاف فيما بينها أقوى، يعني معناته أنه ظهور هذا الاختلاف ولو بمقدار أن تكون الأولى كتابة والرابعة كتابة والتاسعة كتابة والعاشرة كتابة والبقية كلهم صورة، فإن فرصة ظهور هذه الحالة لوجود هذا الاختلاف به نسبة من الاختلاف، نسبة الاختلاف بها محافظة عليها ولو بنسبة معينة، أقوى من الحالة اللي تفترض وحدة الظروف، كل الظروف وحدتها. ولهذا لو كنا نحن مثلا في حالة الرمي، مثلا افترض حالة الرمية فالجهاز هو اللي يرمي، وهذا الجهاز يحافظ على كل الظروف التي تؤدي إلى إسقاط الكتابة، ظهور الكتابة، هنا بعد راح يقوى كل ما نحافظ على وحدة الظروف راح تكون فرصة ظهور الكتابة أكثر. لكن هي بطبيعة الحال وحدة الظروف دائما مثل ما راح تكون ثابتة، فلهذا النتيجة تكون مختلفة. فلهذا إذا ظهرت النتيجة مختلفة ولو بمقدار أربعة، اختلاف أربعة من ستة، يعني أربعة كتابة والبقية عفوا صورة، هذه فيها اختلاف ولو هالنسبة، هذا يكون أقرب من حالة شنو؟ من حالة اتفاق الجميع وظهور نتيجة واحدة. وهكذا لو كانت الاختلافات أكثر، يعني بحيث متساوية عدد الرميات، يعني متساوية إلى درجة النص مثلا، كل ما كان الاختلاف العوامل كانت موحدة فراح تكون النتيجة موحدة، أقرب لأن تكون موحدة، وعادة النتائج ما راح تكون موحدة. هنا السيد الشهيد يضرب مثال آخر، يقول مثلا لو كان لدينا مثلا دعوة لأناس، فما هو احتمال أن يجون لابسين ملابس بلون واحد؟ احتمال أن يكون جايين كلهم ملابس بلون واحد، هذا يستدعي وحدة الظروف التي أدت إلى أن يلبسون هذه الملابس، أنه رغبتهم يعني مزاجهم، كثير من العوامل اللي تؤدي إلى أن يتفقون، وهذه العوامل اللي تؤدي إلى أن يتفقون في اللون دائما تكون ضعيفة طبعا في الحالات الاعتيادية. أما لو افترض أنه أنت كنت وين، كنت في مكان ودعيت لك جماعة هم أساسا عمال يشتغلون في مكان وإجوا من حلوا من العمل مثلا، أو جنود مثلا، أو مدرسة وفيها زي موحد مثلا، فهنا العوامل التي تؤدي إلى اتفاقهم في النتائج وكونهم لابسين ملابس ملون واحد تكون أكثر. إذن الحالة الاعتيادية أن الظروف والحالات عادة تكون ماذا؟ تكون مختلفة، بينما اتفاق هذه الحالات هواي نادر هواي ضعيف. فلهذا يعني تكون النتيجة أنه احتمال أن تظهر كل هذه الرميات أو الجميع يجون لابسين ملابس بلون واحد، يكون هذه الحالة ضعيفة جدا، غير مستبعدة، مستبعد. زين، هذا هو في الحقيقة الأساس الذي يعني قال به، الذي يفسر المبدأ الأرسطي الذي يقول بأن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي وأكثري. لماذا لا يمكن أن يكون الاتفاق دائمي وأكثري؟ لأن حالات الصدف والاتفاق تحتاج إلى عامل اشتراك كل هذه الحوادث بعامل واحد. هنا المناطق الأرسطيين أخطأوا في تفسير هذه الحالة، فرأوا بأنه هنا مبدأ عقلي، المبدأ العقلي يقول بأنه الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي وأكثري، في حين لا يمكن أن يعني هذا أمر يعني في الحقيقة تفسيره بهالطريقة. هم أخطأوا في تفسير ذلك وقالوا بأنه مبدأ عقلي، وفي الحقيقة أن تفسير هذه الحالة مرجعها إلى أنه اتفاق العوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه النتائج بهذه الصورة، هذا أمر ضعيف جدا أو مستبعد في الحالات الكثيرة، فيؤدي إلى نتيجة العلم، وهذا العلم سوف يكون علما استقرائيا ليس عقليا، يعني من ناتج من تراكم الاحتمالات، مو ناشئ من علم عقلي. إذن في النتيجة، إذن يوجد لدينا أولا علم إجمالي بعدد حالات الرميات، وهذا العلم الإجمالي لو بقينا هو إحنا ويا بنفس الحالة، فالنتائج لازم تكون متساوية، الأطراف كلها الاحتمال المحتملات أو الصور المفترضة كلها تكون شنو؟ متساوية. لكن يوجد علم إجمالي ثاني، وهذا العلم الإجمالي الثاني أيضا طبعا إحنا مو ضربنا كل رمية من الرميات أدي إلى احتمال، لو موجود لو تظهر الكتابة لو ما تظهر الكتابة، فاثنين في اثنين في اثنين يصير جد 1024. لكن العلم الإجمالي الثاني يجي يدرس أنه عامل ظهور الرمية الأولى حتى تظهر كتابة، كم العوامل التي تؤدي إلى ظهورها؟ ما هي العوامل؟ بعض العوامل تكون مشتركة مع غيرها، وبعض العوامل تكون مختلفة مع غيرها. عوامل الاشتراك شقد، عوامل الاختلاف شقد. فإذا كل رمية من الرميات بها عوامل وظروف تؤدي إلى ظهورها، فلأجل ذلك لابد أن نضرب عوامل وظروف الرمية الأولى مع عوامل وظروف الرمية الثانية الثالثة الرابعة، وأيضا راح تظهر نتيجة جدا كبيرة، واحتمال أن تكون هذه النتائج هذه العوامل كلها مشتركة، يعني أكو عامل اشتراك، هذا جدا يكون ضعيف، فإذا كان عامل الاشتراك جدا ضعيف، إذن النتيجة أن يكون ظهور الصورة، ظهور الكتابة في عدد في الرميات كلها واحد، كلها تظهر كتابة، هذا مستبعد لأنه متوقف على وجود العامل المشترك وظرف المشترك، وهذا مستبعد من خلال العلم الإجمالي الثاني الذي يضرب كل عامل من أو عوامل ظهور كل رمية زين، ويحدد لأنه يحدد بأنه عامل الظهور المختلفة أكثر من عوامل، يعني اختلافها عوامل الاختلاف أكثر من عوامل ماله الاشتراك. فلهذا نستبعد مثل ظهور يعني ونستغرب ظهور النتائج كلها ب يعني كلها بنتيجة واحدة، وهي أن تكون ماذا بفرضية واحدة، أن تكون كل النتائج تكون كتابة، هذا مستبعدة جدا. زين، تطبيق العبارة، قال: وقد نفترض مجموعة من الحوادث يساوي احتمال أي واحد منها احتمال نفيها، وبذلك تنشأ قيم احتمالية متساوية لكل الصور الممكنة لافتراض وجود تلك الحوادث أو عدمها، أو وجود بعضها وعدم بعضها الآخر، وتمثل هذه الصور الممكنة مجموعة أطراف العلم الإجمالي الأول. ولكن رغم ذلك تنفرد بعض الحالات الممكنة بمواجهة عامل مضاد ناتج من العلم الإجمالي الثاني يجعلها أصغر، ظهور الكتاب في الجميع يجعلها أصغر. ليش؟ لأنه يحتاج إلى عامل ظهور متفق عند الجميع، وهذا العامل عادة ضعيف. قال: قيمة عن سائر الحالات الأخرى، ومثال ذلك ما إذا ألقيت قطعة النقد 10 مرات، ففي كل مرة من المحتمل أن يظهر وجه الكتابة ومن المحتمل أن لا يظهر، وهذان الاحتمالان متساويان. هذا العامل العلم الإجمالي الأول بعد. قال: ويضرب الاحتمالين الممكنين في كل رمية لقطعة النقد بالاحتمالين الممكنين في الرميات الأخرى، يعني يظهر الكتابة لو ما يظهر الكتابة. زين، نحصل على 1024 حالة محتملة، وهذه الحالات المحتملة تشكل مجموعة الأطراف للعلم الإجمالي الأول. شنو هاي الحالات؟ هذا أن تكون ظهور الصورة فقط في الرمية الأولى، ظهور الكتابة فقط في الرمية الأولى، ظهور الكتابة فقط في الرمية العاشرة، ظهور الكتابة فقط في الرمية الرابعة، وغيرها من يعني وصور، أو تظهر في الأولى والثانية والثالثة دون البقية، أو تظهر في الثالثة والرابعة والخامسة دون البقية، وهكذا صور عديدة جدا. ولو كان هذا العلم منفردين فقط هو هذا بتأثيره بالتأثير لوزع قيمه الاحتمالية على هذه الحالات بالتساوي. فمثلا حالة أن يظهر وجه الكتابة في المرة الأولى والرابعة والتاسعة والعاشرة، وحالة أن يظهر وجه الكتابة في جميع المرات، يجب على هذا الكلام أن تكونا متساويين في قيمتهما الاحتمالية ما دمنا نتكلم في نطاق العلم الإجمالي الأول. ولكن رغم ذلك نعلم جميعا بأن إذا لاحظنا فعلا وقوع الحالة الثانية من هاتين الحالتين فسوف نستغرب ذلك بدرجة كبيرة، بينما لا نجد في نفوسنا أي استغراب إذا لاحظنا فعلا وقوع الحالة الأولى. وهذا المعنى أن هناك عاملا آخر يجعل قيمة احتمال الثانية أصغر من قيمة احتمال سائر الاحتمالات الأخرى، وهذا العامل هو الذي يحدده أو يتمثل بتدخل يمثل تدخل العلم الإجمالي الثاني في تحديد قيم العلم الإجمالي الأول. فما هو هذا العامل؟ إن هذا العامل هو الذي دعا المنطق الأرسطي إلى الاعتقاد بأن اجتماع عدد كبير من الصدف المتماثلة مستحيل. فقد رأى المنطق الأرسطي نفسه يرفض إمكانية تكرر الصدف بصورة متماثلة في عدد كبير من التجارب، وهذا كلامهم يعني صحيح. فلا يستسيغ مثلا أن يظهر وجه الكتابة في 1000 رمية متتابعة لقطعة النقد، وهذا جعله يتصور أن هناك مبدأ عقليا قبليا يحكم بأن تكرار الصدف أو الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من المرات المتتابعة أمر مستحيل. والمنطق الأرسطي وإن أصاب في رفضه لافتراض ظهور وجه الكتابة مثلا في 1000 مرة، لكن تفسيره لهذا الرفض يعني على أساس أنه مبدأ عقلي هذا الخطأ، ولكنه أخطأ في تفسير هذا الرفض. فإن استبعاد هذا الافتراض لا يقوم على أساس مبدأ عقلي قبلي كما برهنا عليه في القسم الأول من بحوث هذا الكتاب ب7 براهين، وإنما يقوم على أساس أن حالة ظهور الكتابة في كل المرات، وبتعبير عام حالة تكرر الصدفة بنحو واحد، هذا بتعبير الأرسطي، تواجه عاملا خاصا يضعف أو يضعف بحساب الاحتمالات، بحساب الاحتمالات قيمتها الاحتمالية إلى أبعد حد. يعني على أي أساس يضعف؟ ما هو الأساس الذي على به من خلاله يمكن تضعيفه؟ هذا اللي راح يطرحه في العلم الإجمالي الثاني. قال: ويمكن توضيح هذا العامل اللي يضعف هو بالبيان التالي: أن الحالات المتتابعة التي وقعت في كل واحدة منها تجربة رمية القطعة، قطعة النقود مثلا، إذا قارنا بينها واستطعنا أن نستوعب كل ظروفها وملابساتها، فسوف نجد أنها تختلف في عدد كبير من الملابسات والظروف، يعني عوامل ظهورها، بينما قد لا تشترك إلا في جزء ضئيل جدا من تلك الملابسات والظروف. فوضع الهواء ونوع تحركه ونوع تحركه ووضع الكاف التي تقذف قطعة النقد ووضع القطعة النقدية في الكاف وهي تقذف وأوضاع سائر الأشياء التي قد تتدخل في تغيير اتجاه قطعة النقد، إن كل هذه الأوضاع هي ظروف مؤثرة في تحقق الرمي، تختلف من حالة إلى حالة، ولا يظل شيء منها ثابتا ومشتركا بين الحالتين إلا أحيانا وبقدر يسير. وعلى هذا الأساس نعرف أن افتراض تكرر نفس الصدفة بظهور وجه الكتابة مرات عديدة، يعني افتراض أن نفس ذلك الجزء الثابت من مجموع الملابسات والظروف في جميع الحالات هو السبب الذي جعل ظهور الكتابة في الجميع، يعني هو الذي يتحكم، هو السبب الذي يتحكم في تعيين الوجه الذي سوف يبدو للعملة النقدية دون الجوانب المتحركة وغير الثابتة. إذ لو كان ظهور وجه الكتابة في المرة الأولى نتيجة لأحد هذه الجوانب المتحركة لما تكرر ظهوره في جميع المرات، ثم الجوانب المتحركة 1 2 لو كثيرة جدا كثيرة جدا، توفر واحد من هذه العوامل المتحركة، توفر واحد من هذه العوامل يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغيير النتيجة، فتكرر ظهوره في جميع المرات لا يمكن أن يفترض إلا إذا افترضنا أن العامل المسبب لظهور وجه الكتابة هو الجانب الثابت من الظروف والملابسات، إذ بحكم كونه ثابتا يتكرر أثره في كل مرة فيظهر وجه الكتابة، وهذا افتراض لا يملك إلا قيمة احتمالية ضئيلة جدا، لأن الجوانب المتحركة وغير الثابتة من الملابسات والظروف عادة هي أكثر من ذلك الجانب الثابت بدرجة كبيرة جدا، وكل واحد منها من هذه الجوانب المتحركة يحتمل أن يكون له دور في تحقيق الوجه الذي سيبرز. وبكلمة مختصرة، كلما كان دور الجزء الثابت أكبر كان يترقب تكرر نفس الظاهرة مرات عديدة أقوى. ولهذا قلنا إذا جبنا آلة تحافظ على يعني بقدر كبير جدا تحافظ على وحدة ظروف الرمي، فإذا ظهرت كتابة فهذه الكتابة تكون دائما هي الأقرب، لأن هذه الآلة تحافظ على وحدة الرمي ظروف الرمي. زين، قال: وكلما كان دور الجزء المتحرك أكبر، مثلا هواء كان قوي، حركة مالت الإيد مو متوازنة من يرمي بينما المتدرب الواصل إلى درجة من التدريب عادة يحافظ على طبيعة حركته، فلهذا تكون عادة نتائجه أقرب وأقوى من الشخص اللي يرمي بشكل عشوائي وبدون انضباط. زين، وكلما كان دور الجزء المتحرك أكبر كان ترقب اختلاف الظاهرة أقوى، ولما كانت احتمالات سببية الجزء المتحرك أكثر نتيجتين لكون عناصر الحركة في الظروف والملابسات أكثر من عناصر الثبات، فمن الطبيعي أن يكون احتمال تكرر نفس الوجه في كل المرات ضعيفا جدا. ولنأخذ مثالا آخر، نفرض أن أقمنا دعوة لخمسين شخصا من الأصدقاء، وحاولنا مسبقا أن نتنبأ بلون الملابس التي سوف يرتدونها عند مجيئهم إلى الدعوة، فسوف نجد أن قيمة احتمال أن يجيء الجميع صدفة بلون واحد ضئيلة جدا، فهي أصغر من قيمة أي احتمال آخر. والسبب في ذلك هو السبب في مثال رمي قطعة النقد، فإن اختيار كل واحد من الخمسين للون ملابسه يرتبط عادة بمجموعة من الظروف والملابسات، ونحن نعلم الاختلاف الشديد بين هؤلاء الخمسين في ظروفهم ورغباتهم وملابسهم، وعدم وجود اشتراك في الظروف والملابسات بينهما إلا بقدر جد ضئيل جدا، بخلاف مثلا إذا كانوا جنود مثلا، أو إذا كانوا طلبة في مدارس زي موحد، أو يعني عمال في مصنع مثلا عادة يلبسون ملابس عمل وحدة. قال وعدم وجود اشتراك في الظروف والملابسات بينهم إلا بقدر ضئيل جدا، فإذا كان هؤلاء سوف يأتون جميعا بلون واحد، فهذا يعني أن الذي تحكم في موقف كل منهم هو ذلك القدر الضئيل المشترك من الظروف والملابسات، ولهذا اتحد موقف الجميع. ومن الواضح أن افتراض انفراد هذا القدر الضئيل المشترك بالتأثير وعدم وجود تأثير لسائر الجوانب المختلفة من حياة هؤلاء لا يملك إلا قيمة احتمالية ضئيلة جدا، وبذلك يصبح احتمال مجيء الجميع بلون واحد ضعيفا إلى أقصى حد. وحقيقة الأمر في كلا المثالين هي أن هناك علما إجماليا بأن سبب ظهور وجه الكتابة أو اختيار اللون الأصفر مثلا هو إما هذا الجزء من ملابسات تلك الرمية، وهذا الشخص يعني بالمثال، أو الجزء الآخر وغيره. يعني أنه مثلا لبس، لماذا، ما هي العوامل أن يلبس ملابسه؟ احتمال لرغبته، احتمال لأنه اشترى مثلا ملابس معينة، احتمال يعني العوامل التي تؤدي إلى أن يكون لابس الملابس بلون معين. كم عامل؟ عندنا عوامل كثيرة، فكل عامل من هذه العوامل هو اللي يتحكم في ظهور الملابس. زين، هذه العوامل رغم اختلافها من فرد إلى فرد أكو عامل مشترك عند الجميع، هذا العامل المشترك عند الجميع هو يصير شنو؟ يصير ضعيف جدا. قال وفي الحقيقة وعدد أطراف العلم الإجمالي، أطراف هذا العلم الإجمالي الذي نعبر عنه بالعلم الإجمالي الثاني أكبر من عدد أطراف العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول استمد أطرافه من الصور الممكنة لظهور وجه الكتابة إيجابا وسلبا فقط، لو يظهر الكتابة لو لا، بينما أو لو يجي يعني عادة لو يجي لابس مثلا لون أصفر لو لا. زين، قال استمد أطرافه من العوامل الممكنة سلبا وإيجابا، وأما هذا العلم فيستمد أطرافه من عدد الملابسات والظروف التي تكتنف الرمية الأولى مضروبا بعدد الملابسات التي تكتنف بظهور الرمية الثانية يعني والثالثة والعاشرة، أو قول عدد العوامل التي تؤدي إلى أن يأتي زيد فيلبس الثوب اللون الأسود أو الأصفر، والعوامل التي تؤدي إلى أن يلبس فلان اللون لون معين مثلا، وهكذا كل واحد إلى عوامله وظروفه اللي تختلف تماما عن من عن الظروف الآخر. كل واحد إلى عوامل للبس اللون، يسموه لون أصفر، كل واحد إلى عوامل لضرب للبس اللون يختلف تماما عن عوامل الشخص الآخر للبس ملابس ذو لون خاص آخر، واشتراكهم كلهم في عامل واحد بحيث يؤدي إلى أن يكونون لابسين لون الأصفر هذا ضعيف جدا. قال وحيث أن الظروف والملابسات المتحركة والمتغيرة من مرة إلى مرة أكثر جدا من الظروف والملابسات التي قد يفترض كونها ثابتة، فمن الطبيعي أن تتجمع قيم احتمالية كثيرة جدا من العلم الإجمالي الثاني ضد احتمال أن يتكرر نفس الوجه في جميع المرات. إذن احتمال زين. قال وهكذا نصل في هذا الضوء إلى حقيقة أن المبدأ الأرسطي القائل أن الصدفة لا تتكرر بصورة متماثلة ومتتالية، هذه نعرف حقيقته، فليس هذا المبدأ عبارة عن قاعدة عقلية قبلية على مستوى القواعد المنطقية العقلية المستقلة عن التجربة، وإنما هو محور لتجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية يجعل احتمال تكرر الصدفة بصورة متماثلة ومتتالية أصغر من احتمال أي صورة أخرى من الصور الممكنة، ويكون استبعاد لمثل هذه الصورة الممكنة.